الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أحكام الجنائز عن تكفين الميت، وملخص ما تقدم أن العلماء مجمعون على وجوبه، وأن أقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه، هذا أقل شيء. وأن السنة بالنسبة للرجل أن يكفن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، وأنه يستحب أن يكفن الميت في ثياب بيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل به عليه الصلاة والسلام بعد موته، وأنه يستحب أن يكون الكفن حسنا نظيفا من دون مغالاة في ثمنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت. وأنه يستحب تطيب الكفن وتبخيره، وأن الأفضل أن لا يكفن الرجل بما يشبه القميص، وقلنا القميص مثل الثياب هذا اللي نرتديه، الثوب هذا الذي نرتديه اليوم في اللغة العربية يطلق عليه قميص، وإن كان الناس تعارفوا الآن أن القميص هو ما يكون إلى وسط الجسم، وعرفنا أيضا أنه إذا كفن في قميص فهو جائز من غير كراهة، وأيضا أن الأفضل أن لا يستر رأسه بما يشبه العمامة بل يغطى تغطية فقط، يعني يغطى الوجه مع بقية الجسم، وأيضا أن القماش يجب أن يكون من جنس ما يجوز للميت لبسه في حياته، ومعنى هذا أن الرجل لا يجوز أن يكفن في الحرير الطبيعي مثلا، لأن الحرير لا يجوز للذكر أن يلبسه في حياته، فكذلك لا يجوز له أن يكفن به في مماته. وأيضا فالميت إذا كان محرما يجب كشف رأسه، وعرفنا أنه ليس من السنة وضع اليد اليمنى للميت على اليسرى عند تكفينه، لأن بعض الناس يكتفه أو يجعل يمناه على يسره، وإنما تجعلان على جنبيه كالعادة. وعرفنا أنه لا حرج من وضع البلاستيك فوق الكفن، لأننا قلنا في بعض حوادث السيارات، الحروق، الجثث التي حصل لها تعفن أو تغير أو هنالك تدفق لخروج الدم مثلا ولا يزال حتى مع التغسيل تدفق مستمر للدم، إذا لو قالوا نحتاج أن نضع الميت بعد تكفينه في كيس من البلاستيك مثلا، كيس من البلاستيك، نقول لا بأس بذلك لمنع خروج الدم والرائحة المؤذية، وإذا كان الطيب كافيا في منع الرائحة المؤذية اقتصرنا عليه، يعني على الطيب. وعرفنا أن السنة في الشهيد أن يدفن في ثيابه التي قتل فيها وجوبا على الأرجح، وأن من شروط تكفين الميت بثيابه أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه وبقي من بدنه شيء لم يغطى غطي بما يستره، وبعد تكفين الميت باللفائف 3 يتم عقدها لئلا تنتشر وتتفرق. الآن لفينا الميت بهذه الثياب، أثواب، قطع من القماش، أدرجناه فيها، لو ما ربطناها ستنتشر وتتفرق، ولو هبت عليها الريح وهو محمول فإنها تنكشف. فإذا الأربطة كونه يربط مثلا برباط من جهة الرأس، رباط من جهة القدمين، رباطين 3 موزعة حسب الحاجة، فإن هذا لا بأس به وللمصلحة، وهذه العقد على العقد لللفائف على كفن الميت. وعرفنا أن ثمن الكفن يكون من مال الميت، هذا الأصل. وإذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته. فمثلا لو كانت نفقة الميت على الابن، أب على ابنه، أو ابن على أبيه، من الذي يجب عليه؟ من تلزمه نفقته. قد تلزم الحفيد مثلا. طبعا إذا تبرع بها متبرع كما يفعل بعض الناس اليوم، يزودون مغاسل الأموات بالمستلزمات من الحنوط والأقمشة والأربطة والأطياب والكافور والأشنان وما يقوم مقامها من الصابون ونحوه، صدقة لله تعالى، وهذا من القربات. وفي بعض البلدان يكون من أفضل القربات الصدقة بمقبر المسلمين، لأن المقابر بمبالغ. فيكون إيقاف أرض مقبرة للمسلمين من أعظم الصدقات، وتعتبر وقفا. يعني كما لو بنيت مسجدا، كذلك لو أوقفت مقبرة، وخصوصا في بلدان المسلمين التي يشتري فيها الناس القبور شراء، وماذا يفعل الفقير؟ وكذلك الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية، فإنهم يحتاجون إلى مقبرة، وإلا اضطروا إلى نقل موتاهم مسافات طويلة إلى مكان فيه مقبرة، حتى لا يدفنوا موتاهم مع موتى الكفار، لأنه لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار. وسنأتي على مسائل من هذا الباب، ومنها ما لو ماتت امرأة نصرانية وزوجها مسلم وفي بطنها جنين، كيف تدفن في مقابر الكفار وفي بطنها جنين لزوجها المسلم؟ والأصل أن المولود يتبع خير أبويه دينا. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله: تدفن في أرض خاصة، لا هي تبع مقبرة المسلمين ولا تبع مقبرة الكفار، وإنما تخصص لمثل هذه الحالات. على أي حال، هذه مسألة سنأتي عليها في أحكام الدفن، نحن في أحكام التكفين. لكن الذي دعا للتنبيه عليه هنا مسألة الإنفاق من الصدقات ومن الأموال لما يلزم لتجهيز الميت المسلم ودفنه، لأنها مكلفة في بعض البلدان، فتكون المقبرة مثل المسجد من جهة الإيش؟ الوقفية، لا من جهة الصلاة، لأن الصلاة في المسجد مشروعة وواجبة، والصلاة في المقبرة محرمة إلا صلاة الجنازة. طيب، قلنا إن ثمن الكفن الأصل أنه من مال الميت، وإذا أوصى الميت بكفن لا يجوز العدول عنه. إذا قال: هذا كفني، كفنوني بهذه الأقمشة، اشتريتها وعددتها، فلا يجوز تركها. طيب، إذا لم يوجد من ينفق على الميت، لا له مال ولا ورثته رضوا أن ينفقوا عليه، ما أحد سأل عنه ولا جاء أحد من المسلمين وتصدق، طبعا من بيت المال هذا واجب، لابد من بيت المال. وإذا تعطل بيت المال أو لا يوجد بيت مال، وجب على عامة المسلمين، وإلا أثموا جميعا. يعني لو لم يقم بتجهيز مسلم ميت أحد من المسلمين، لا له مال ولا يوجد من ورثته أو من تلزمهم نفقته ولا بيت المال، يجب على عموم المسلمين، فإن لم يفعلوا أثموا جميعا. وعرفنا أنه لا يجوز تكفين الموتى من أموال الزكاة ولو كانوا فقراء، لأن الفقير تدفع له الزكاة في حياته، وليس الإنفاق على الأكفان والأطياب والتجهيز من الزكاة، لا تدخل في أبواب الزكاة. ويجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته، ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء الحسنى ونحو ذلك. وتقدم معنا أنه إذا دفن الميت بدون تكفين فإن القبر ينبش ثم يكفن ثم يدفن، لأن التكفين واجب شرعي لا يسقط بالدفن. طبعا إذا طالت المدة تتحلل الميت، هذا شيء آخر، لكن إذا أمكن التدارك يتدارك، إذا أمكن التدارك يتدارك. طيب، نأتي الآن إلى الفرض الثالث المتعلق بالميت، وهو الصلاة عليه. عرفنا الاحتضار والغسل والتكفين، والآن الصلاة على الميت. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون آثموا كلهم، ولا خصوصية للرجال بالصلاة على الجنازة، بل الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء، وإن كان الأصل في ذلك مباشرته للرجال. ويدل على أن الصلاة على الميت فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم، رواه البخاري ومسلم. إذا ما ترك ميتا دون الصلاة عليه، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ميتا مسلما مات في عهده إلا وصلى عليه، واللي ما استطاع أن يصلي عليه صلى عليه صلاة الغائب. لكن لا يترك ميت مسلم بغير صلاة، وسنعرف خصوصيات الشهيد في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله في مسألة الصلاة على الميت: وهذا أمر وهو للوجوب، والصلاة على الميت فرض كفاية وهو إجماع. وما ورد عن بعضهم أنه سنة لا يلتفت إليه، لأن الأدلة وعمل المسلمين على خلافه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية. طيب، هل للنساء أن يصلين على الجنازة جماعة؟ يعني أحيانا مثلا يجهز مثلا الميت في بيته، قد تقول المرأة أو نساء البيت: إذا أخذوه من عندنا خلاص فاتنا. هل يجوز لهن الصلاة عليه أم لا؟ قال النووي رحمه الله: وأما النساء فإن كن مع الرجال صلينا مقتديات بإمام الرجال. هذه مفروغ منها، إذا حضر رجال ونساء في صلاة الجنازة من الذي يصلي إماما؟ الرجل. ما يمكن المرأة تؤم الرجال في صلاة الجنازة. طيب، وإن تمحضنا، إيش يعني وإن تمحضنا؟ يعني جميع الحاضرات نساء. ترى هذا ممكن يتصور، يعني مثلا واحد أخذ معه أمه وبنته وزوجته وعمته في الحج محرم، خرج من زمان الآن في قوافل، صح ولا لا؟ كانوا يخرجون الحج في قوافل برية. طيب، واحد أخذ معه 10 من محارمه كلهن نساء، وهو واحد رجل يقود البعير معه، مات في الطريق، خلاص. عرفنا موضوع التغسيل بالنسبة لقضية المرأة والرجل، تكلمنا في المسألة هذه سابقا. طيب، والتكفين والصلاة عليه. الآن تمحضنا، يعني لا يوجد إلا نسوة. قال النووي: وإن تمحضنا قال الشافعي والمصنف والأصحاب، لأن هذا رأي الشافعية، استحب أن يصلين منفردات كل واحدة وحدها، استحب، فإن صلت بهن إحداهن جاز. إذن يجوز أن تتقدم المرأة أو تأم المرأة النساء، وفي هذه الحالة أين تقف؟ وسط الصف، وسط الصف، وسط صف النساء، ويجعل النساء ثلاثة صفوف. كما سنعرف في قضية الصف للجنازة استحباب أن لا تقل الصفوف عن ثلاثة. فإذا تمحضنا نساء فجعلنا مثل حالة هذه، مات في الطريق في القافلة معه نسوة، لو صلت كل واحدة عليه وحدها صح، وهذا المستحب عند الشافعية. طيب، وإذا صلينا عليه جماعة أمت إحداهن النساء في الصلاة عليه ولا بأس بذلك. قال فإن صلت بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل. وفي هذا نظر، يقول النووي وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها. يعني ما هو الفرق بين جماعة النساء في صلاة الفريضة وجماعة النساء في صلاة الجنازة؟ خلاص، إذا كان لا حرج ولا بأس ولا كراهة في صلاة الجماعة لهن، فكذلك لا حرج ولا كراهة ولا بأس في صلاتهن جماعة على الجنازة. قال وقد قال به جماعة من السلف، منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وقال مالك فرادة، وقال المرداوي، مرداوي من الحنابلة، الصحيح من المذهب أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصلي عليه رجال نص عليه كالمكتوبة مثل الفريضة. وقال الشيخ ابن جبير رحمه الله لا بأس بصلاة النساء على الجنائز، فإن تيسر حضورهن صلاة الجنازة في المساجد فذلك أفضل، وإلا جاز أن يصلين في بيت الميت سواء كان رجلا أو امرأة أو في مغسلة الأموات، وتصلي بهن إحداهن ويقمن صفا أو صفين على الجنازة ويدعون للميت بما تيسر. فإذا لا حرج، جهزوا في البيت صلوا عليه. افرض أنهن نساء في مغسلة الأموات والميت امرأة، صلينا عليه في المغسلة الأموات، في مغسلة الأموات النساء، لا حرج. طيب، هل يجب أن تكون الصلاة بعد الغسل؟ الجواب نعم. قال النووي رحمه الله ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، فلا بد أن يكون الغسل أولا. فلو واحد قال احنا مستعجلين نحن نصلي عليه وتغسلوه، نقول لا، الصلاة عليه بعد غسله. قال وتكره قبل تكفينه، يعني حتى التكفين يكون قبل الصلاة. طيب، ماذا بالنسبة لأجل الصلاة على الجنازة؟ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، أو حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. إذا الأول له قيراطان والثاني له قيراط، رواه البخاري ومسلم. طيب، في رواية قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين من الأجر يعني، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، يعني موضع الصلاة على الجنازة وموضع أن تتبعها بعد الصلاة حتى تدفن. هل الحصول على القيراط يكون بمجرد الصلاة أم هو خاص بمن شيعها من بيتها؟ كانت الجنائز فيما مضى يجهز الرجل في بيته أو الميتة في بيتها، فالناس يتبعون الميت من أين؟ من بيته إلى المسجد إلى المقبرة. الآن إذا مات الميت في بيته، عربة الإسعاف تأخذه إلى المستشفى فيدخل الثلاجة، والثلاجة إلى مغسلة الأموات، وقد يغسل في المستشفى، ومن المغسلة إلى المسجد، والصلاة عليه ثم إلى المقبرة. فالآن التشييع من أين يبدأ؟ الآن لو قال واحد يعني نبغى نريد ناخذ الأجر، نريد أجر كاملا، يعني نكون معه من هو سيذهب بعربة الإسعاف من بيته إلى المستشفى، يدخل في الثلاجة، ومن المستشفى إلى المغسلة، وإذا أخذوا للمستشفى يمكن يجلس في ثلاجة المستشفى يوما أو يومين أو بعض يوم أو ثلاثة أو أكثر أحيانا، يكون هذا من جهة يعني يبحثون عن ورثته أو عن أوليائه، أو بعضهم قد يكون على سفر، وبعضهم لا يأذن بالدفن، وبعضهم يكون من بلد آخر ولابد من وصول إذن بالدفن في تلك البلد أو نقله إلى بلده، كما يخالف بعضهم السنة يقول لا اشحنوه إلينا، وشحنه معلوم أنه في إفراغ المعدة وشق البطن، وهذا يعني فعل لا يجوز. ولماذا يعني؟ يعني إذا دفنتوه في البلد التي مات فيها ولا شحنتوه بالطائرة إلى بلد على بعد 2000 كيلو، يعني مع في فرق، يعني هل تظنون أنه سيكون هنالك فرق إذا دفنتوه في بلده ولا في بلد أخرى؟ السنة أن يدفن في البلد التي مات فيها، وسنأتي إلى موضوع الدفن على أي حال. لكن تشييع الميت من أين يكون؟ إذا أراد الأجر مسألة مرة أخرى، هل الحصول على القيراط يكون بمجرد الصلاة أم هو خاص بمن شيعها من بيتها حتى صلى عليها كما هو لفظ الحديث الأول؟ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها، ففي اتباع قبل الصلاة وفي اتباع بعد الصلاة، عرفنا يا إخوان؟ أقول في اتباع قبل الصلاة وفي اتباع بعد الصلاة. فالحديث يقول من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها، فماذا نفعل في هذه المسألة؟ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليها، وفي الثاني من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط. وعند مسلم من حديث أبي سعيد من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. إذن الأجر منوط بالخروج معها من بيتها إلى الصلاة عليها. الآن الأموات يؤخذون إلى المستشفيات ويجعلون في الثلاجات، ولا ندري متى يخرج من الثلاجة إلى المغسلة إلى المسجد. وجاء عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من جاء إلى جنازة فمشى معها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط. فإذن واضح الاتباع حسب ألفاظ الحديث والروايات من أهلها ومن بيتها، لأنه عادة يموت في البيت فيغسل يجهز يكفن في البيت ثم ينقل إلى المسجد للصلاة عليه، يحمل إلى المسجد وصلى عليه. فكان الناس ينتظرون عند بيت الميت ويشيعونه من بيته محمولا إلى المسجد، ويصلى على المسجد ثم يتبعونه مرة أخرى من المسجد إلى المقبرة. فعندنا اتباعان وتشييعان، من بيتها إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة. في هذه الأحاديث أن الثواب المذكور فيها للمصلين على الجنازة يكون بالتشيع لها من أهلها والصلاة عليها مع ذلك، لا بالصلاة عليها خاصة. مشكل الآثار للطحاوي. وكذلك قال ابن المنذر: الذي يستحق القيراطين من جاء في أهلها فتبعها. قال الحافظ عن هذه الروايات: ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي، يقول ابن حجر، أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون، لاحظ لكن، هذا استدراك، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى. فقيراط الذي ذهب معها من بيتها إلى الغسل إلى المسجد وصلى، قيراطه أكبر من قيراط من صلى عليها فقط، راح المسجد وصلى فقط. لأن بعضهم يقول الذي يصلي فقط ما يحصل له قيراط أصلا، يحصل له أجر بس ليس قيراط. ابن حجر يقول: الذي يظهر لي أن الذي يصلي فقط يحصل له قيراط، ولكن دون قيراط الذي مشى معه قبل ذلك. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: أصغرهما مثل أحد. القيراط الأول لمن تبعها وصلى عليها، والثاني من بعد الصلاة تبعها إلى المقبرة حتى تدفن. قال: ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط تتفاوت. أصغرهما مثل أحد، معناه في أكبر وفي أصغر. طيب، فتح الباري. وسئل شهاب الدين الرملي من فقهاء الشافعية عن شخص يمكث نهاره بموضع يصلي على كل جنازة حضرت لذلك الموضع المعين للصلاة عليها، فهل يكون محصلا للقيراط الذي عينه صلى الله عليه وسلم لمن صلى علي وشيع بقدره، أم يكون أقل منه لكونه ماكثا أم لا؟ هذا إنسان جالس في مصلى الجنائز. طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بجانبه مصلى الجنائز، مكان لصلاة الجنائز مخصص لصلاة الجنائز. طيب، لو واحد يعني يمكث نهاره في مصلى الجنائز، كلما جاءت جنازة صلى عليه، كلما جاءت جنازة صلى عليه، طبعا يعني يشيع بمقدار، مثل أحيانا يمشي معها داخل المسجد حتى يخرجون بها من باب المسجد يصلي، ويمشي معها قليلا ويرجع، يعني ما هو بالضرورة أنه يمشي للمقبرة فلا، هو مرابط في مكان صلاة الجنائز. فكان السؤال: هل يكون محصل القيراط الذي عينه صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتعدد القيراط للمصلي المشيع بتعدد الجنائز معية وترتيبا أم لا؟ وما الحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال؟ فأجاب بأن القيراط الحاصل لمن صلى عليها على الوجه المذكور أقل من القيراط الحاصل لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها، وهذا موافق لكلام ابن حجر المتقدم. بل قال بعض المتأخرين: القيراط الحاصل ليس على الصلاة فقط، بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى أو يصلي عليها، حتى يصلي عليها. ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها. وهذا موضع المسألة المشهورة، أنه لو صلينا على أكثر من جنازة صلاة واحدة، جبنا 5 جنائز وصلينا عليها صلاة واحدة، هل يكون للمصلي 5 قراريط ولا قيراط واحد؟ يعني تعدد القراريط بتعدد الصلاة ولا بتعدد الجنائز؟ قال: ويتعدد القيراط بتعدد الجنائز وإن اتحدت الصلاة عليها. لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت، فلا فرق بين أن يحصل دفعة أو دفعات. طبعا فضل الله عظيم. قال: والحكمة في تمثيله صلى الله عليه وسلم بجبل أحد دون غيره من الجبال كبره وعظمه، وكون المخاطبين يعرفونه، يعني كل المخاطبين من الصحابة يعرفون ما هو أحد. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن صلى على 5 جنائز فهل له بكل جنازة قيراط؟ فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، تتعدد بعدد الجنائز. انتهى من فتاوى الشيخ المس. طيب، من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنها، واحد شاف ميت محمول مشى معهم خطوات 10 20 30 مشى معهم، لكن لا صلى عليها ولا حضر دفنها، فماذا له؟ طبعا هو لا يدخل في أحاديث الوعد بالقيراط والقيراطين، لأنه ما عمل العمل الذي يترتب عليه القيراط والقيراطين، ولكن يحصل له ثواب بحسب نيته. يعني كونه مشى في جنازة أخيه المسلم تكريما له وتكثيرا لمشيعيه ولا يخلو من دعاء له، فإنه يؤجر على ذلك. المشي مع جنازة الميت، التشيع، هذا تكريم. أخوهم مات رأفة ورحمة وشفقة ودعاء وتكريم، فالمشهد هذا كونه يمشي فيه ولو خطوات فيه أجر. لكن حديث القيراط والقيراطان وحديث القيراط والقيراطين في من صلى وشهد الدفن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قال الزين بن المنير: ما محصله؟ القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفنة، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة. قال: وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين. يعني شوف، الاتباع التشييع الآن وسيلة إما للصلاة وإما ليش؟ للدفن. يعني أنت تتبعها للصلاة عليها أو لدفنها. فقال في هذه المسألة: وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين، إما الصلاة وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصود.